قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر. ها هو ذا برنامجكم يجمعكم مع أهل العلم والفضل والعلماء على مائدة الإفتاء في برنامجه يستفتونك عبر شاشته وشاشة قناتكم الرسالة. أرحب بادئ ذي بدء في هذه الحلقة وكل حلقة بكم وبمتابعتكم الثروة الثرية، وأشكر لكم تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرحب في الوقت ذاته بكم وباسمكم وباسم فريق العمل ببالغ الترحيب بضيف هذا اللقاء ومضيفه، تاجر رؤوسنا، قائدنا، رائدنا في هذا البرنامج، ووالدنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، وأحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين لبث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
اللهم استعان، اللهم امين. اذا حيا الله شيخنا وحيانا الله عنده على مائدته، وحياكم الله. مشاهدي الكرام، مشاهدتي الكريمات، كان هناك حديث في اخر حلقه من حلقاتنا برنامجنا مع معالي شيخنا، وكان هناك شبه الوعد منه حفظه الله بالحديث عن موضوع يهم الكثيرين. بدات الايميلات البرنامج، رسائل الاس ام اس تمتلئ بهذا السؤال عن هذه النقطة، الوسواس القهري في شأن الطهارة والصلاة والطلاق وغيرها من الأمور والنواحي، بل بلغ بشك ببعضهم أن يترك الصلاة والعياذ بالله. مزيد من التوضيحات، من التنبيهات، مما ينبغي أن يقال للمشاهدين والمشاهدات مع شيخنا الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله، جزاكم الله خيرا حينما ذكرتموني بما وعدت به سابقا من الحديث عن ما يتعلق بما أصاب الناس في عصرنا الحاضر، بالرغم مما الله سبحانه وتعالى تابع على عباده نعمه المتعددة فيما يتعلق بمجموعة كبيرة من شؤون حياتهم، في أكل وشرب وسكن وملبس وصحة وعلم وكثير من الأمور التي يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن مع الأسف الشديد الحقيقة تابع ذلك، أو في الواقع صاحب هذه النعم الكثيرة، بعض الأمور التي في الواقع اتصف بها مجموعة من إخواننا فيما يتعلق بالوسواس، فيما يتعلق بالتردد، فيما يتعلق بالشكوك، فيما يتعلق كذلك فيما يتعلق بأمراض نفسية يرجعونها في الغالب، أولا يرجعون في علاجها أو في على كل حال الكشف عنها إلى من يدعون بأنهم ذوي اختصاص في الأمور النفسانية، من علاج، من رقية، من شيء من هذا كله. وفي نفس الأمر يقوم هؤلاء الذين يدعون ما يدعون ويتحدثون ويقررون بأن ما في ما في فلان أو ما في هذا الذي أمامي فيه شيء عين، فيه سحر، فيه وسوسة، فيه إلى آخره. والواقع على كل حال لو نحن رجعنا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الوصية وإن كانت موجهة مباشرة إلى عبد الله بن عباس إلا أنها موجهة حقيقة إلى جميع أبناء، إلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ، تعرف إلى الله في الرحى يعرفك في الشدة. هذه الأمور الثلاثة لو نظرنا إليها، لو تمسكنا بها التمسك الكامل، لو كان لدينا من قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى وقوة الرابطة والصلة بالله سبحانه وتعالى، العناية بأوامر الله، العناية بنواهيه، العناية بجميع ما يتعلق مما يحبه الله ويرضاه، لا شك أننا حينما يكون لدينا تعلق بالله ومزيد توكل واكتفاء، وأن نؤمن الإيمان الكامل بأنه سبحانه وتعالى حسيبنا وكافينا ووكيلنا، وأنه سبحانه وتعالى هو الواقي لنا، لا شك أننا حينما يكون لدينا شيء من ذلك فلا شك أننا إن شاء الله تعالى سيكون تعلقنا بالله خيرا من تعلقنا بغيره ممن لا يملك طولا ولا حولا ولا صولا ولا خيرا ولا شرا، وإنما في الواقع يملك الادعاءات. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربنا وخالقنا والعالم بأحوالنا، وبناء على ذلك فأنا أرى في الواقع أن الشيء أو أن أهم علاج للأمراض النفسية هو في الواقع الرجوع إلى الله، الإيمان بالله، التعلق بالله، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو القادر على كشف الضر، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو الشافي وحده لا شريك له، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى مع عبده إذا صدق عبده معه. فعلينا في الواقع يعني حتى يكون لدينا مزيد من الارتياح النفسي ومن كذلك الشعور بحالنا وبمآلنا، لا شك أننا حينما يكون إيماننا بالله قويا وحينما نحافظ، احفظ الله يحفظك، الله سبحانه وتعالى ما ضاع، لكن المقصود بحفظ الله هو أن تحفظ أوامر الله. الله سبحانه وتعالى خلقك وخلقك لحكمة قال سبحانه وتعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا شك أن العبد حينما يكون لديه مزيد من التعلق بالله، من الامتثال بأوامر الله، من اجتناب نواهي الله، من الإيمان بوعده ووعيده وترغيبه وترهيبه، لا شك أن الإنسان حينما يكون تعلقه بربه فلا شك أنه سيجد الخير، سيجد انشراح الخاطر، سيجد أن الإيمان بالله له أثر كبير جدا في علاج هذه الأمراض النفسية التي تنتاب الناس هم يذابون وعلى كل حال يعني ويتألمون مما لديهم إما من وساوس، ويصفونها بأنها وساوس قهرية، مع أن الإنسان إذا آمن بالله الإيمان الكامل ليس هناك أمور قهرية، وإنما في الواقع الله سبحانه وتعالى وهب كل واحد منا عقل، وهذا العقل يستطيع أن يتميز به ما كان خيرا وما كان شرا، أن يتميز به من ينفعه ممن لا ينفعه، أن يتميز به من كان قادرا على نفعه وقادرا على حمايته وإحاطته دون من كان عاجزا عن ذلك. إذا كان منا في الواقع إيمان بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى منك كان عندك عناية بربك فالله سبحانه وتعالى أمامك حافظا لك، يصدق عليك من قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا لا شك أن هذا فيه خير. ثم تأتي كذلك المسألة الثالثة، وهو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنحن مع الأسف الشديد حينما يكون واحد منا في حال من الاستغناء، في حال من على كل حال يعني توافر وحاجات كثيرة من شأنها أن تكون ممتعة لهذا الإنسان، بعد ذلك يكون عنه عنده صدود، عنده غفلة، عنده استغناء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا جاء الضيق بعد ذلك رجع إلى ربي: يا ربي يا ربي يا ربي. تعرف إلى الله في الرحى وأنت في حال من الاستغناء، في حال من السعادة، في حال من كمال ما تتمتع به، اعرف إن هذه نعمة الله. وتعرف إلى ربك ولا تنسينك الدنيا عن آخرتك، وعن كذلك ما ينتابك من أمور تضيق عليك، سواء كان ذلك فقرا، أكان ذلك مرضا، أكان ذلك تعاسة، أكان ذلك شقاوة. كل ذلك حينما يكون عندك إيمان بالله لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكون معك. وبناء على هذا فأنا أوصي إخواني وأخواتي بضرورة التعلق بالله، فإن ذلك هو العلاج الصحيح لأي مرض نفسي من الأمراض النفسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا جميعا من كل سوء، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقر عيوننا وقلوبنا وصدورنا بالإيمان بالله، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل وعينا جميعا على طاعته. أستاذ صحنا نضيل في أخذ اتصالات معي. المتصلة الكريمة أختنا أم عبد الرحمن من السعودية.
ألو،
تفضل يا أختي أم عبد الرحمن.
أبغى أسأل سؤالين.
تفضل. الأول
عندي بنت معاقة.
أيوة.
عندها مرض يعني نقض لها عليها راتب للتأهيل الشامل، وأبغى أسأل يعني في شيء إذا أخذت أنا وأولادي منها، أو مثلا أخذت اشتريت أغراض للبيت منها أو شيء.
طيب أختي الكريمة أم عبد الرحمن،
أيوة.
المال الذي يصرف هذا الراتب الشهري بعد أن تستغرق يعني تستوفوا متطلبات البنت يفيض منه زايد.
إحنا لسه أول يعني لسه ما صرفنا
من الشيء. طيب سيفصل الشيخ. لا. سؤال ثاني.
أنا أصلي الوتر 3 ركعات قبل ما أنام.
أيوة.
وأصليها يعني ركعتين وأسلم، أو بعدين
ركعة
لوحدها، ولا ثلاث
تسليم واحد. طيب شكرا لك يا أم عبد الرحمن، شكرا لك يا أختي الكريمة. معي أيضا أخي الكريم الفاضل علي من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
على برنامج يا أخي.
وإياك أخي الكريم، تفضل.
أنا يا شيخ صليت مع واحد ما يكبر، كذلك عند السجود ما يكبر، أكمل صلاتي ولا أقطع الصلاة؟
ما يكبر
يعني ما يقول الله أكبر،
ما يقول الله أكبر
أو يقوله سرا.
طيب وشلون كيف تصلي معه، كيف تأتم به، كيف تعلم أنه سجد أو ركع؟
بالحركات أكمل ولا أقطع الصلاة؟
هو يعني مصلي جنبك؟
لا أنا أنا جيت حصلت بالجهة، أنا صلي أجنبي طبعا.
أجنبي.
فجيت صليت مع الرجال هذا ما يكبر، ونفس الحكاية بالسجود.
اهتم به وكان منفردا.
طيب على فكرة هل كان مثلا يعني يسر بها أو يتمتم بها، يسمع نفسه حتى تكبير أو ما يكبر؟
لا جهل جهل، الله لنا جهل لنا أجنبي.
طيب سؤال ثاني أخي علي.
سلام.
شكرا أخي علي، شكرا. معنا متصلون أيضا. معنا الأخت الكريمة أم البراء من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي. الأول.
أول هي أخت سائلة سألتني هذا السؤال، اللي هي إن أمها وأخواتها 2 في الضمان الاجتماعي. بعدين طبعا الأخوات قبل ما يتزوجوا، تزوجوا الأخوات، ذهب أخوه وأبلغ المسؤولين بأنهم تزوجوا بحيث إنه ينزلونهم من الضمان الاجتماعي، ولكن ما نزلوهم، يعني لا زال المبلغ ينزل. ثم بعد فترة من الزمن ماتت أمها الله يرحمها، وأبلغهم قال لهم إن الأم والخوات خلاص يعني كلهم ما يستحقوا الضمان، اقطعوا عن الضمان. هذا الكلام من شعبه. ولا زال ينزل الضمان من شعبان للآن، وتقول يعني إيش حكم، وفي حساب أمها يعني الآن يقول، تقول إيش حكم إنها تستخدم هذا المبلغ أو لا، مع إنها مبلغة عنه.
طيب
يعني مبلغين عنه. السؤال الثاني هي هذه الأخت تقول إنها مستلفة من أمها 8000 قبل ما تموت، والآن هي في ذمتها، أخوانها اللي هم الورثة معها سامحوها بهذا المبلغ، فهل تبرأ ذمتها بهذا الزي لو إن أمها فعلا سامحتها، أو هل تدخلها في الميراث مع يعني مع الورث؟
طيب واضح السؤالان واضحان، شكرا لك يا أم البراء.
السؤال
الثالث، يلا الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم صلاة الضحى والسنة القبلية للظهر والبعدية والقبلية للعصر 4 ركعات بتسليم واحد؟
4 ركعات قبلية الظهر
يعني بدون جلسة التشهد الأول، بس تسليم واحد، هل في ذلك؟
طيب طيب شكرا لك. طيب. شكرا لك، شكرا لك، شكرا للأخت الكريم مولار، شكرا للإخوة جميعا. نعود إلى أسئلة شيخنا، لكن قبل الورود بأسئلة الشيخ، أسئلة الإخوان، إن أذنتم صاحب الفضيلة بوقفات يسيرة إجابات سريعة لبعض الإشكالات التي ترد في قضية الوسواس.
نعم.
قضية الوسواس في ذات الله، في ذات المولى جل وعلا، ما الواجب على المسلم؟ خطوات عملية، ثم ما الواجب على المسلم إذا كان يشعر بوسواس في طهارته في وضوءه؟ هل يلزمه يعيد؟ أرأيتم إن لم يعد وبقي في نفسه شك ثم صلى، وهل صلاته صحيحة؟
الجواب على ما تفضلتم، أولا الترددات والشكوك في ذات الله سبحانه وتعالى ممكن أن يصل الوسواس إلى، على كل حال يعني إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ذاته وإلى صفاته، ثم قد يصل الأمر إلى من خلق الله، فقد جاء التوجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مثل ذلك ينبغي أن يقف الإنسان عن الاسترسال في مثل هذه الأفكار، ولا يضره ذلك ما لم يحدث نفسه بشيء أو ما لم يتحدث بشيء يخالف أو هو في الواقع غير معتمد على نصوص تدل على صحة ما قال. ما يتعلق بالوسواس فيما يتعلق بطهارته أو بصلاته أو بنحو ذلك، إذا كان حقيقة وسواس بمعنى أن هذه الترددات تكثر عليه كثرة كاملة، فلا شك أن العلاج أو لا 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 يمكن أن يوجد علاج إلا ترك ذلك وعدم الالتفات إليه. والله جاء الشك بأنك بأن يعني الموسوس نفسه هو يقول والله أنا ما يعني أظني ما أحكمت وضوئي، ما أحكمت صلاتي ما صليت الظهر إلا 3 ركعات بينما 4 ركعات، ما سجدت إلا سجدة واحدة في الركعة ونحو ذلك. فإذا كان هذا ديدنه فلا شك أن العلاج في أن العلاج من ترك ذلك هو عدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إليه. جاءت الشكوك في طهارته، يقول لا الحمد لله أنا توضيت وضوء كامل ولا أرجع إلى هذا الوسواس، صليت الظهر 4 ركعات جاء يقول لي ما صليت إلا 3 ركعات أو شيء من هذا، لا ألتفت إليه. وممكن في الصلاة بعد يعني إذا كان عنده من هذا الشك، أولا لا يلتفت إليه، وفي نفس الأمر يسجد سجدتين هي سجد السهو.
لكن يعني الشأن هنا شأن علاقة هذا المسلم والمسلمة بالله، هل يقال لهم بعد إتمامكم للوضوء مرة واحدة، إتمامكم للصلاة مرة واحدة،
لا تلتفتوا إلى هذه الشكوك،
على رغم هذه الشكوك هل أبداً يقال لهم أن صلاتكم مقبولة
أبداً
بالله؟
الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، والالتفات إلى هذه الترددات في الواقع هذه مضرة، ولا يستطيع من يستجيب إليها أن يتخلص منها مستقبلا، بل على كل حال تفسد جميع أموره.
إذن إخوتي أخواتي الكرام، من سألتمونا كثيرا شأن الصلاة، شأن الطهارة، شأن الوضوء، شأن غيرها من الشؤون الوساوس التي تمر بكم، عليكم الواجب عليكم مرة واحدة غسلا وضوءا صلاة، لا تعيدوا، وصلاتكم مقبولة كما أفتى شيخنا، وقد أيضا وافقه كل المشايخ الذين خرجوا في هذا البرنامج. أم عبد الرحمن من السعودية لها 3 أسئلة. سؤاله الأول، يعني تأذن لي أن أو سؤالان عفوا تأذن لي أختي عبد الرحمن أجعله سؤالا عاما. نعم. المال الذي يرد إلى ولي الأمر سواء كان رجلا أو امرأة لأحد أبنائه سواء كان في دراسة للتحفيظ أو في معهد علمي أو كان معاقا يأتيه مال خاص به، ماذا لو صرفته في
حاجة؟ نعم واضح. طيب. أولا طالما أن هذا المعاق عند أهله عند أبيه عند أمه وهم في الواقع هم الذين يقومون بجميع ما يتعلق برعايته، فالولي الأمر لم يعطي هذه الإعانة لتكثير أو لخزنها لهذا المعوق، وإنما للإنفاق عليه، فطالما أنه للإنفاق عليه وهو فرد من أفراد الأسرة فلا يظهر لي مانع، لا سيما إذا كانت الأسرة فقيرة ومحتاجة فلا يظهر المانع في أن هذا المال على كل استعان به في جميع شؤون الأسرة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك مبنيا على إسراف، بل ينبغي أن يكون مبنيا على معادلة الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
أحسن الله إليكم. هل مثلا تنبه الأسرة إلى ضرورة استيفاء حاجات ذلك الشخص الذي أعطي المال لأجله؟
نعم لا شك أنه على كل
فما زاد لا بأس
لم يعطى، ولكن لا نقول والله ينبغي أن نجعل ميزانية وهذا المبلغ وننظر إلى حاجياته، بل على كل حال تعتبر حاجياته من حاجيات الأسرة.
الله مستعان. أسأل عز وجل من يهو كرم أن يشفي مريضكم وسائر مرضى المسلمين وأن يأجر كل من كان لديه معاق في الدنيا والآخرة. أم عبد الرحمن تقول أصلي الوتر 3 ركعات قبل النوم، هل أصلي ركعتين ثم أسلم؟
والله في الواقع على كل حال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الوتر 3 ركعات بسلام واحد، ولكن الأفضل والأتم أن يصلي الوتر بشفع يعني بركعتين بسلام مستقل وبركعة بسلام مستقل، هذا على كل حال هو الأفضل. ومن المعلوم بأن الوتر يكون ركعة واحدة ويكون 3 ركعات ويكون 5 ركعات ويكون 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الأمر كذلك فعل صلى الله عليه وسلم هذه على أساس بسلام واحد سردا، هذه 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة، ولكن إذا صلاها ركعتين ركعتين فهذا أفضل تحقيقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لأن الوتر هو ركعة واحدة، وما زاد فهو في الواقع من يعني من باب التعبد من باب التهجد من باب على كل صلاة الليل. الحمد لله
الحمد لله. ماذا لو صلى الوتر 3 ركعات على هيئة المغرب؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز، وقد ورد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلى الوتر كالمغرب.
أحسن الله.
وبعض أهل العلم قال بجواز ذلك، لكن القول بجوازه قول مرجوح، والقول بعدم جوازه هو قول مجموعة كبيرة من أهل العلم.
السائل الثاني أخي علي من السعودية يقول صليت مؤتما بإمام من الأعاجم لا يلفظ التكبير، أنا كنت متابعا بحركاته.
نعم أنا فهمت السؤال. هذا أولا الأخ الكريم السائل حينما يأتي ويجد واحد يصلي لا يدري هل هو طالب علم أو ما هو طالب علم، لأن في الواقع حينما أتى وأتم به فهذا يعني أن هذا الذي دخل معه يجب أن يحول نيته من نية منفرد إلى نية إمام حتى يكون هذا مأموما له. فهو الآن دخل معه على اعتبار أنه مأموم، وذاك ما وهو في الواقع لا يدري هل هذا الذي دخل معه قلب نيته أو أنه اعتبر ترك يعني ترك هذا الذي دخل معه واستمر في نيته، ومما يدل على أنه تركه ولم على كل حال يعني يستجب أو لم يعتبر أنه إمام أو لم يحول نيته من منفرد إلى إمام أنه في الواقع لم يجهر بالتكبير. أما القول ما هو بيكبر يكبر، لكنه يكبر على سبيل السر يعني على أساس أنه منفرد، فإذا ينبغي لمن أراد أن يأتم بمن يصلي منفردا أن يتأكد أول هل هو طالب علم أو لا، هل يعرف أو ما يعرف أنه يعني هل يعرف أثر النية، لأن النية شرط من شروط الصلاة. وفي نفس الأمر ينبغي له أن يعرف هل هو الآن حول نيته أو ما حول نيته، إذا كان عامي أو مجهول فلا يجوز لي أن أدخل مع من لا يعرف الفرق بين نية الإمام ونية المنفرد ونية المأموم.
الصلاة إذا تمت على هذه الحالة هل يقال يعيد الأخ علي صلاته؟
والله أنا أرى أنه يعيد، لأنه في الواقع ائتم بمن لم يعتبر نفسه إماما له، فإعادة الصلاة هذا لا شك أن هذا من باب الاحتياط.
لكن أفهم حديثكم توجيه أيضا للإخوة الأخوات، يا أخواتي إخوتي أخص الرجال بالضبط، أن من لحق به أحد الناس وجعله إماما يقلب نيته هكذا،
نعم،
فينوي نيته أنه إمام فيلفظ بالتكبير بشكل مسموع يسمع من يصلي معه حتى يكون بهذا هو إمام ومن معه مأموم فينال بذلك أجر.
وإذا كان جاهل لا يدري، يعني هو جاهل في هذا الرجل الذي يريد أن يجعله إماما، جاهل هل هو طالب علم أو مو طالب علم، هل هو يعرف أو ما يعرف، هل هو عامي موغل في العامية أو هل هو عنده شيء من العلم، لا بد أن يكون. فإذا كان يجهله فلا يدخل معه، لا يدخل معه إلا على أساس بين. وفي نفس الأمر كذلك قلت الله يجزاك خير بأن الخطاب موجه للرجال، لا بل يكون موجه للرجال والنساء كذلك، لأنه يجوز للنساء كذا، يعني يجوز للنساء إقامة الجماعة.
أنا أخاطب الرجال لأنهم
يكون عندهم، لا أنا بس خشيت أن يعني الجماعة ما تكون إلا للرجال، هي تكون للرجال والنساء.
على أطار النساء يا شيخ وجماعة النساء،
نعم،
أيضا ذكرني حديثكم حقيقة الشجي طيب عن النساء وعن صلاتهن جماعة بسؤال أيضا أو بعدة أسئلة وردت، أنا إخواني أحتمل فرصة وجود بعض الأسئلة حتى أدخلها في سياقها.
نعم،
أرأيتم صاحب الفضيلة لو اجتمع نسوة لأجل وليمة أو ما شابه زيارة الأفضل في حقهن، هن يسألن كثيرا الأفضل في حقهن أن يعني يصلين جماعة في البيت أم أن كل واحدة منهن تصلي لوحدها؟
والله إن صلينا جماعة فهذا أفضل وأتم، وإن صلت كل واحدة منفردة فعلى كل حال فلا، إن شاء الله لها أجر في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، والمقصود كذلك يعني ويفهم من بيوتهم بأن الواحدة يعني تصلي في بيتها منفردة لكن لها أجر ما كانت تتمناه في الجماعة أو في المسجد.
أحسن الله إليكم. أم البراء من السعودية السائلة الثالثة معنا، لها نعم. ثلاثة أسئلة،
نعم،
كثرة الثلاثات عندنا. سؤاله الأول تقول أخت سائلة تسأل،
نعم،
أن أمها وأخواتها كنا يقبضن مالا من الضمان وينزل لهن،
نعم،
تزوجت الأختان فأبلغ أحد الإخوة أنهن تزوجن، لم يأبه المسؤولون، ثم أيضا توفيت الوالدة رحمه الله ورحم سائر الموتى المسلمين ولم يأبه المسؤول مع أنهن أو مع أن الأخت الكريمة هذه نبهت المسؤولين، ما زال ينزل
أخوها وولدها كذلك.
طيب ما يقول من شعبان إلى الآن ما زال ينزل في الحساب، ما
الله في الواقع على كل حال المفروض أن يذهب إلى المسؤول عن الضمان ويقول تفضل هذا الشيك هذا استلمناه بغير حق ويعطيه إياه، فإن امتنع عنه ففيه لوزارة المالية، فيه لوزارة المالية حساب لدى حساب مبذول وعلى كل حال يعني واضح لدى من لديه مال يرى أنه غير محق به، فله كذلك أن يودعه في هذا الحساب وتبرى ذمته بذلك.
الحمد لله. إذن
وفي نفس الأمر كذلك سؤال وهو أن يعني أنها في الواقع يعني نفس الأخوات تزوجنا ومع ذلك
ينزل
لهن، فإذا كنا يتزوجنا أزواج فقراء فعلى كل حال يعني فالذي يظهر لي أن يعني هذه في الواقع ينظر هل هذا الضمان الاجتماعي هل هو من بيت المال أو هل هو زكاة، الذي يظهر لي بأنه من بيت المال من ولي الأمر ولا تصدق عليه أحكام الزكاة، لأن الزكاة لا يجوز، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن إذا كان من بيت المال فبيت المال لا على كل حال لعموم المسلمين الذين لهم تعلق في هذا الصندوق وفي هذه الخزينة وفي هذا البيت، لا شك أنهم على كل حينما يحصل لهم ما يحصل لهم فالحمد لله، فهذا فضل من الله وليس حكمه حكم الزكاة. لكن إذا كان يعطى من يعطى ولكنه مات واستمر أهله بعد موته يأخذون، فنقول هذا حرام ولا يجوز، لأنه يعطى من ليس له حق مطلقا، لأنه مات انتقل فليس له حق في بيت المال في هذه الناحية. فهذا لا شك أن هذا في الواقع يعتبر أخذ مال بغير حق. أما مسألة أنهم إذا كان والله أنه كان ومن نظام ولي الأمر أن من أن المرأة أو البنت إذا تزوجت أنها لكن استمر في العطاء وهي فقيرة ومحتاجة، فالحمد لله فهذا من بيت المال ولا يظهر لي في أخذه مانع إن شاء الله.
أحسن عليكم. ما أدري لكن أفهم من اعتراض الأخ أو تنبيهه عن أخواته أنهن تزوجن، يبدو أنهم يعلمون من نظام الضمان أن المرأة إذا تزوجت
لا شك أنه لا، ولهذا ذهب وأخبر ومع ذلك ينزل. فالشيء الذي ممكن أني في الواقع أقول الحقيقة يجب التحرز منه وعلى كل حال وإبعاده، هو ما أخذوه عن أمهم وقد ماتت، فهذا لا يجوز، لأن الميت لا حق له في بيت المال بعد موته، لأنه ليس في حاجة إلى هذا.
أحسن عليكم. يبدو الاتصالات تترى معي أيضا اتصالان كريمان، الأول منهما من الأخت الكريمة الوجين من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
معلش حبيت أسأل سؤال شيخ. السؤال الأول أو سؤال واحد هو الشيخ، ما حكم فعل المعصية بنية التوبة؟
فعل المعصية أو ترك المعصية؟
فعل المعصية إيه؟ بنية التوبة.
فعل المعصية بنية التوبة؟ نعم واضح، كأنها تقول طيب. أفعلها وبتوب.
طيب أبتوب إيه؟
واضح 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 السؤال.
طيب
ممكن أبي رقم الشيخ سمحت؟
رقم الشيخ عند الأخوة الكنترول، أحسبهم مبذولا لديهم، سيعطونكم بإذن الله. طيب معنا المتصلة الكريمة الثانية أيضا من السعودية، الأخت أم أحمد، تفضلي أختي أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
اسأل الشيخ، هل يجوز مثلا يبدأ القرآن ختم القرآن يختم قبل الختم يبدأ مرة ثانية؟
لماذا لا يختم؟
لا ممكن بأي ظروف ضيق الوقت ولا
أيوة يعني ليس خوفا من مثلا شيء ما. بعض الناس يقول لا أختم لأني يأتيني هاجس أن إذا ختمت سيحصل لي شيء ما، فيصل إلى جزء عامة ثم يعيد.
لا أنا بس الوقت يعني مثلا يكون بداية الصباح ولا نهاية المساء أو المهمة على حسب الوقت.
واضح السؤال.
طيب واضح، شكرا لك. معنا متصلون أيضا، الأخت محمد لها سؤال آخر، ما أدري كانها معنا على الخط. طيب ذهبت أم أحمد، وهذه أختنا الكريمة أم فراج من السعودية، تفضلي أم فراج.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أبغى أعرف قولة الوالدة، تقول مثلا الوالدة يعني من البلد ومن الناس الأولين، إذا جت تدعي تقول يا ربي يا حبيبي يا أبوي أنت، تقولها كذا هي تدعي، فأنا انكرت عليها قالت لا لازم تسألين الشيخ.
طيب أختي أم فراج،
هلا.
أرجو أن تكلميني من الهاتف، أغلقي التلفاز.
أبشر
صوت التلفاز. طيب هل لديك سؤال آخر أختي أم فراج؟
أيوة. الله يبارك فيك. ما حكم تهديد الرجل للمرأة بالطلاق؟
يعني تهديد
المرأة إذا طلبت يعني الطلاق
هل يعتبر
ما تجد راحة الجنة كما قال الرسول؟ طيب ما حكم الرجل؟
طيب لا بأس،
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة أم البراء من السعودية. سؤالها الأول مضى وانقضى.
نعم.
والشيخ فصل فيه كما يجب، لكن يبقى سؤالان. سؤالها الثاني عن إحدى الأخوات، هذه إحداهن ممن توفيت والدتها عنها رحمها الله ورحمه سائر المسلمين، تسلفت منها 8,000 ريال. تقول إخواني وأخواتي أباحوني، قالوا أنت مسموحة.
والله الذي فهمت من سؤالها أولا بأن أمها قبل وفاتها أباحتها، هذا واحد. الأمر الثاني على فرض بأنها يعني بأن ليس لديها حجة أو بينة على أنها أباحتها، فالحق للورثة، وطالما أن الورثة الحق لهم وقد أجمعوا على مسامحتها فالحمد لله، هذا جزاهم الله خير، ولا شيء في ذمتها بعد ذلك.
الحمد لله. يبقى هنا بقية، بعض الورثة قد يسامح لأجل حياء، كيف تتأكد؟
والله طالما أنه على كل حال سامح يعني
يتحمل،
فلا يعني فلا يترتب على ذلك، ولو كان حياء جزاه الله خير إن شاء الله تعالى، والحياء
يؤجر إن شاء الله عليه. طيب، أم البراء سؤالها الثالث من السعودية، تقول الضحى والسنة القبلية للظهر، وقالت العصر لا أدري، أربع بسلام واحد، هل يصح هذا؟
يا على كل حال، ورد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العصر، صلى قبل صلاة العصر 4 ركعات بسلام واحد، لكن هذا لم يكن إلا لمرة واحدة أو نحو ذلك، وإنما غالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه يصلي ركعتين ركعتين، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار مثنى مثنى، فإذا ينبغي للمصلي أو المصلية أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين أخرين ويسلم كذلك، وهكذا.
ماذا لو فعل هذا مجتهدا؟ إن شاء الله مقبول، ما في
إن شاء الله تعالى أنه مقبول. طيب، ولكن الأفضل والأرجح والأتم هو ما أن يكون كل ركعتين بسلام مستقل.
كأني فهمت من سؤالها سؤال آخر، رأيتم سنة الضحى لو مثلا انشغلت عنها ثم دخل وقت صلاة الظهر، فنوت أن السنة القبلية لصلاة الظهر هي سنة قبلية وصلاة الضحى، هل هذا؟
والله أولا يعني لا أعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية بأن صلاة الضحى تقضى. وبناء على هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء هو الوتر، من فاته الوتر فيقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ويعني بعد ذهاب وقت النهي، هذا وقت قضاء. كذلك من فاته شيء من الرواتب فيقضيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ما فاته من راتبة الظهر، وقال شغلنا وفد بني قيس أو كذا. نعم. فيعني فالحاصل أن هذا. وأما الضحى فلا أعرف سنة في قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها.
أحسن عليكم، حديثكم كان طيبا عن قضية قضاء الوتر. أنا أريد مزيد توضيح. الآن إذا كان المسلم يصلي أو المسلمة تصلي الوتر 3 ركعات، ثم نامت لم تستطع أن تصلي الوتر يوما من الأيام، الضحى هل تصلي أيضا 3 ركعات أم ماذا تفعل؟
لا، إذا يعني كأنك تقول من فاته الوتر
كيف يقضي؟
من فاته الوتر يعني من لم يوتر وانقضى وقت الوتر كيف يوتر؟ فهو يعني فيستحب له أن يقضيه بعد طلوع الشمس وذهاب وقت النهي. فلكن معلوم بأن النهار لا وتر فيه. وبناء على هذا فإن كان وتره ركعة يصلي ركعتين بنية أنه وتر، وإن كان وتره 3 ركعات يصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين، وإن كان وتره 5 فيصلي 6 وهكذا.
الحمد لله، وإن كان 11 يصلي 12.
نعم، وكذلك.
أحسن الله إليكم. لجين من السعودية سؤالها قد مضى قبل هذه الحلقة، أنا أنبه الأخوة عدم إعادة السؤال، أنا يبدو لي أن لم أكن واهما أن أختي لجين شأنها شأن كثيرين وكثيرات.
نعم.
يرى أن فعلا ما معصية أو ذنبا، فيقول سأفعله رغم علمي أنه ذنب ومعصية ثم أتوب.
نعم، في الواقع لا يخفى بأن التوبة لها شروط 3، لا التوبة النصوح، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ذكر العلماء رحمهم الله بأن التوبة النصوح ما كانت مشتملة على ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني العزم على عدم العودة إليه. فكونها تنوي تقول والله أنا أفعل هالفاحشة أو هذا المنكر ولكني سأتوب، إذن هذه ما هي التوبة؟ التوبة أولا لا تكون إلا بعد فعل ما لا يحبه الله، فعل فاحشة، معصية، موبقة، أي شيء من هذه الأمور. فعلى كل حال فإذن فبعد الفعل تأتي التوبة، يأتي الموعظة من رب العالمين والرجوع إلى الله والندم على فعل ذلك والعزم على عدم العودة إليه. فإذا التوبة لا تصح إلا بثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه. أما أن تقول والله سأفعل هذه الفاحشة ولكن سأتوب، هذا ما يصلح، هذا وهذا في الواقع ما هو في الواقع إلا مخادعة. فالتوبة ما تكون أولا إلا بعد الفعل وبشروطها الثلاثة.
أحسن الله إليكم. يعني كأني بالسائلة الكريمة أو غيرها، يعني في صورة الآن هي مستشرية للأسف عند الطلاب الآن في الدراسة، تجد الطالب أو الطالبة يعمد إلى أن يعني يحدث نفسه ويفعل الغش، فيقول إن شاء الله بعد ما أطلع من الاختبار مباشرة أو بعد ما أسلم الورقة أتوب إلى الله وألجأ إليه وأستغفره، لأن هذا الاختبار مثلا
بس إنما أنا فهمت هذا. هل هذه تعتبر توبة؟ وهل يثاب على أساس أنه ده؟ لا، نقول لا أبدا. أولا التوبة لا تكون إلا من فعل سابق وبعد فعله،
الحمد لله،
وبعد فعله.
أما
مثلا والله سأفعل هذا الفعل وأتوب،
ثم
نقول هل هذه تعتبر توبة؟ ما هي توبة. التوبة لا تكون إلا بعد الفعل،
أحسن الله،
والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.
طيب هنا سؤال آخر، يعني أيضا يرد، المشكلة أنه يرد ويذكروني بالأخوة.
نعم.
إحدى الأخوات تقول إني بصريح العبارة، تقول أنا كان لدي مادة يبدو الإنجليزية وما شابه، أنا أذكر سؤالها تماما.
نعم.
تقول كانت هذه المادة تضايقني تماما، فعمدت إلى الغش، وبعد الغش تبت إلى الله. أنا تقول ما زال يؤنبني ضميري، لكن
أبدا إن شاء الله طالما أنها توبة تابت بعد الفعل،
بعد الفعل إيه؟
وندمت على هذا الفعل وفي نفس الأمر عزمت على عدم العودة إليه، فهذه شروط التوبة. الحمد لله.
إذن أختي لوجين لا تفعلوا، يعني حديث لوجين وغيرها أخواتنا الكرام أخواننا الكرام، لا تفعلوا هذه المعاصي. لأن هنا سؤال صاحب الفضيلة، الآن الشخص الذي يحدث نفسه بفعل معصية ما هل يضمن حياته؟
أولا ما في أحد يضمن حياته، لا الذي يحدث نفسه بفعل فاحشة ولا اللي هذاه داخل المسجد يصلي.
صحيح.
ما أحد يضمن حياته، حياته بيد الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
ثم قد يكون هناك، يعني معذرة يعني إن أذنت لي بهذه المداخلة صحيح فضيلة، الشيطان أحيانا يؤذ بني آدم فيجعلهم يفعلون أفعالا جديدة، ويعني يصطنع لهم من العبارات، له سلاح اسمه التبرير، فيبرر لهم أفعالهم ثم يعني يؤذهم إلى فعلها، وهم يعني يقينا لديهم علم أن الله عز وجل مطلع عليهم ولا يخادع كما يخادع الصبيان، ولهذا قد يأخذهم الله عز وجل وهو عزيز ذو انتقام، يأخذهم على حين غرة، فلهذا السلام ما يعدله شيء.
لا، وينبغي في الواقع أن الإنسان دائما وأبدا يدعو بما وجه الله سبحانه وتعالى به، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
اللهم استعان. صلى الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مزالق الشيطان ومداخله. أم أحمد من السعودية تقول ختم القرآن هل هو في النهار الليل؟
هذا في الواقع على كل حال سمعت كلامها، وهي أنها تقول هل يجوز لي أن أبدأ القرآن وأنا لم أختم الختمة، يعني أبدأ على كل حال يعني بختمة ثانية وأنا لم أنهي ختم القرآن ختمها الأولى لغرض. هو ورد عن بعض السلف الصالح بأنهم كانوا يختمون في آخر النهار في آخر أو في أول ليل الشتاء لأنه ورد بأن الملائكة يصلون على من ختم القرآن من بدء ختمه إلى الصبح وإلا إلى طلوع وإلا إلى غروب الشمس. فكأن يعني السائلة لعلها في الواقع على كل حال يعني كانت تعرف هذا أو على كل حال ذكر لها هذا، فهي تقول أنا الآن أحب أني أقرأ، وأنا الآن ما بقي علي الآن وأختم القرآن إلا 4 سور 5 سور يعني من القصار كذلك، وأنا أحب أني كذا يعني وأمامي وقت، ولكن أحب أن يكون وقت ختم القرآن أول الليل إذا كان شتاء أو أول النهار إذا كان صيفا. فعلى كل حال نقول إن شاء الله تعالى لا يظهر في ذلك مانع إن شاء الله، وهذا قصد حسن إن شاء الله تعالى. وكون الملائكة يعني ورد روايات أن الملائكة يصلون على من ختم القرآن، هذا فضل من الله ومن أحاديث الترغيب والترهيب. وأحاديث الترغيب والترهيب رجال الحديث يتساهلون في التحري عن إسنادها وعن صحتها من هذا، لأنها في الواقع لا يترتب عليها أحكام شرعية فيما يتعلق بحلال أو حرام أو بكراهة أو باستحباب، وإنما هي في الواقع على كل حال من أحاديث الترغيب والترهيب.
الله مستعان. أم فراج من السعودية تقول معنا اتصالات شباب قبل أن يشرح. طيب إذا لا بأس، هيئوا الاتصالات، يبدو 7 دقائق نأخذ اتصالين.
نعم.
إن ورد بإذن الله حتى نختم الحلقة بأكثر عدد من الاتصالات. أم فراج من السعودية تقول والدتي كسائر الأمهات الكبيرات في السن. نعم. الأميات يقولون يا ربي يا حبيبي يا أبوي كذا لفظات هذه.
والله على كل حال كلها جيدة إلا كلمة يا أبوي يا أبي، فالله سبحانه وتعالى صحيح ورد بأن عباد الله عيال الله، لكن كونهم يعني بس إنما النسبة إلى أبي وكذا هذه في الواقع على كل حال
يا ربي يا حبيبي
يعني يا نعم يا ربي يا حبيبي يا وكيلي يا حسيبي يا كافي كذا، كل هذه في الواقع جيدة على كل حال، وممكن أن أنادي ربي بها استجلابا لعطفه ورحمته ورأفته، لكن أقول ويا والدي يا أبي هذه ما أستطيع أقول إلا أنها تركها أو لا.
أحسن الله عليكم. معي اتصالان كريمان، أحدهما من أختي الكريمة مريم من ليبيا والآخر من أخت كريمة أخرى، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يجزاكم خير على البرنامج الطيب وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
وإياك تفضلي.
أنا طبعا ما عندي سؤال بس نبي منكم لو سمحتم يعني تدعوا للشعب الليبي يعني.
والله يا أختي نحن ندعو له في الصباح وفي المساء، ونشعر شعور إخواننا الليبيين لك. ونحن في الواقع على كل حال نحترمهم ونحترم مشاعرهم، وقد على كل حال علمنا بأن هناك اتجاه صحيح نحو العقيدة الصحيحة السليمة في مجموعة كبيرة من إخواننا الليبيين، وأن هذا الاعتقاد وهذا المعتقد السليم الصحيح ينتشر والحمد لله. فنحن ندعو لهم من صميم قلوبنا أن يفرج الله لهم وأن يجعل ولايتهم في من يخاف الله ويتقي.
اللهم آمين. إذا هذه الدعوات شيخ من شيخنا في أمام الملا، وهي أيضا من
نعم
المسلمين.
نعم إن شاء الله نسأل بعد إخواننا أن يؤمنوا على هذا
بإذن الله.
نعم.
يبقى أيضا اتصال من أخت كريمة، أختي نوف من السعودية، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أبوي متزوج 2 طيب، أمي
طيب.
وحرمة ثانية.
طيب.
وكان عند مرت أبوي الأولى.
طيب.
سافر من عندها. كان راح مصر طيب وجلس شهر ورجع، يوم رجع من السفر راح عند مرت أبوي ما جانا البيت، المفروض يجينا إحنا، وجلس عندها يومين وشاف أخوي مر اليوم الثالث. قام قال دق على امي يقول لها ان ابوي وصل زي كذا، قام قالت لا ما جانا، قام قالت من زمان جاء شفناه انا وشفته مع اخواني، ما قام قالت امي خلي الله لا يجيبه، في نفس اليوم صار له حادث وتوفى، يعني هل لها شيء؟
صلى الله عليه وسلم. طيب شكرا لك يا اختي نوف، شكرا لك. الله. طيب الاتصالات يبدو انتهت، الوقت ياسي، كم بقي معنا الوقت؟ حقيقة الدعاء بالموت والله لا يجيبه، لكن أعود إن أذنت صلغينا إلى سؤال الثاني لأختي أم فراج من السعودية.
نعم.
سؤال يسأل به تسأل به الكثيرات. هناك تهديد من الأزواج للزوجات بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة. هناك تحذير نبوي من طلب المرأة للطلاق، ما شأن الرجال؟
وكذلك الرجال لا ينبغي في الواقع أن يكون هناك تهديد بطلاق، ولا ينبغي أن يكون الطلاق وسيلة من وسائل إبراز أو على كل حال التبرم أو الشكاية أو يعني أو التعبير عن عدم الارتياح. بل على كل حال ينبغي أن يكون إذا كان هناك أي حاجة إلى صيغة من صيغ على كل حال يعني إبداء المشاعر اللي من شأنها أن تكون مبنية على تحذير وعلى ترهيب ونحو ذلك، ينبغي أن لا يكون الطلاق هو وسيلة ذلك. فهذا في الواقع الحقيقة يعني قد أوجد إشكالات عجيبة وإشكالات كثيرة وإشكالات منكرة لدى مجموعة كبيرة من الأسر.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي نوف حقيقة بالوقوف معه. يعني العدل مطلوب بل هو واجب على الزوج،
العدل مطلوب
لكن الدعاء
والدعاء على إخوان على الزوج وعلى كذا بعد كذلك ما ينبغي في الواقع. بل على كل حال هناك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذه الكلمة كأحسن ما يكون؟ لأنها أولا تعبير عن مشاعر الاستياء، هذا شيء واحد. طيب. والأمر الثاني في كلمة حسبي الله ونعم الوكيل بعد كذلك مشتملة الحذر والدقة في عدم الوقوع في شك أو على كل حال أو أمور تتعلق بأنه كان منه كذا وكذا وكذا إلى آخره. يحتمل أن يكون الإنسان الموجه إليه الدعاء هو بريء من ذلك، لكن حينما أقول حسبي الله ونعم الوكيل على من أظن أنه ظلمني، هذا في الواقع فيه تعبير عن الشعور نفسه، وفيه نفس الأمر كذلك احتياط وبراءة للذمة من أن أكون ظلمته. فأنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، إن كان ظالما لي فالله حسبي، وإن كنت مخطئا فالله حسبي في عصمتي من أن أكون متجها بظلم للآخرين.
صح. وهي سؤالان يسيران حتى نختم في نصف دقيقة.
نعم.
هي الآن تحس بالتأنيب، هي خرجت منها هذه الكلمات رغم
أبدا
عنها
تستغفر الله وتتوب إليه.
طيب.
وتسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يعني يهدي زوجها ويمتعه بالصحة والعافية والسعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
كلمة أخيرة في جملة للأزواج الذين لا يعدلون، ما جرمه يوم القيامة؟
لا شك أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل،
نسأل الله السلامة،
وشقه مائل. فالله سبحانه وتعالى أباح التعدد لكن بشرط العدل، وهذا قال فإن لم تعدلوا فواحدة. فإذا العدل واجب ومن ظلم فعلى كل حال فلينتظر محاسبة الله سبحانه وتعالى إياه، لأن الله سيأخذ حق زوجته المظلومة منه في يوم ليس لديه لا مال وليس لديه فداء وليس لديه استرضاء ولا شيء من هذا، وإنما لديه محاسبة، فهي تطلب محاسبته المحاسبة الدقيقة أمام حاكم عدل هو الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا ومعاصينا، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه الذي هيئه لنا معكم ومع مشايخنا الفضلاء، وأسأله جل في علاه بلساني أنا أصالت عن نفسي وفريق العمل أن يهيئ لنا لقاءات أخرى معكم ومع أصحاب الفضيلة على مائدة العلم والإفتاء. أثني أيضا بالشكر لله لشيخنا الفضيل الكريم الذي تفضل وتكرم بالإجابة، معالي والدنا ورائدنا تاج رؤوسنا ضيفنا ومضيفنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله
لكم. والله أنا كذلك أشكركم وأستودعكم وأستودع إخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله المستعان.
الله المستعان. الشيخ يستودعنا لأنه دقائق وستقلع طائرته، لكنه أصر حقيقة على المشاركة. أشكر له كريم مشاركته واستجابته ودعوته للبرنامج. هذا شكر وتحية رقيقة من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.